كان الكلام في وجوب الموافقة القطعية، وأنه هل يمكن الترخيص في بعض الأطراف أو لا، أو بعبارة أخرى هل أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أو أنه مجرد مقتضي. قلنا أن المحقق العراقي ذهب إلى العلية التامة في المقام كما ذهب إليها في المقام الأول، يعني في حرمة المخالفة القطعية. في مقابل ذلك، في مقابل القلب العلية في محل الكلام، ذهب المحقق النعيمي قدس الله نفسه إلى القلب الاقتضاء في هذا المقام، وإن كان ذهب هو إلى العلية في المقام الأول. المحقق النعيمي فرق بين المقامين، فقال بالعلية في حرمة المخالفة القطعية، وبالاقتضاء في وجوب الموافقة القطعية. نقل عنه الاستدلال على ذلك بأن العلم الإجمالي في مقام التفريق بين المقامين، بأن العلم الإجمالي إنما كان علة تامة لحرمة المخالفة القطعية في المقام الأول، إنما كان علة تامة لذلك باعتبار أن المخالفة القطعية عصيان يحكم العقل بقبحه، فلا يمكن الترخيص فيه. عصيان واضح صريح، مخالفة القطعية عصيان للمولى، العقل يحكم بقبحه، فلا يمكن الترخيص فيه. وهذا عدم إمكان الترخيص في المخالفة القطعية هو يعني العلية التامة. عدم إمكان الترخيص في المخالفة القطعية يعني عدم إمكان جعل الترخيص في جميع الأطراف، هذا معنى، لأن المخالفة القطعية لا تكون إلا بماذا؟ بارتكاب جميع الأطراف. فالترخيص في المخالفة القطعية ترخيص في العصيان القبيح عقلا، وهذا غير ممكن. هذا معناه أنه لا يمكن جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، وهذا معناه أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. هذا يقول في المقام الأول. وأما في محل الكلام، الكلام ليس في الترخيص في المخالفة القطعية، من الكلام في الترخيص في المخالفة شنو يقولوا يا احتمالية. محل كلامنا أنه هل يمكن الترخيص في بعض الأطراف أو لا، هذا كلام. الترخيص في بعض الأطراف يقول غير الترخيص في جميع الأطراف، ذاك ترخيص في المخالفة القطعية القبيحة بحكم العقل، بينما هذا ترخيص في المخالفة شنو؟ احتمالية. ولا مانع من الترخيص في المخالفة الاحتمالية كما هو الحال في الشبهات البدوية. في الشبهات البدوية من تجي البراءة، ما بي مخالفة احتمالية؟ أكو بي مخالفة احتمالية. الترخيص في المخالفة الاحتمالية ما به محذور، المحذور في الترخيص في المخالفة القطعية. ومن هنا يقول بأننا قلنا باستحالة الترخيص في جميع الأطراف، وترتب عليه القول بالعلية في المقام الأول، ونقول في محل الكلام بإمكان الترخيص في بعض الأطراف، لأن هذا مجرد مخالفة احتمالية و لا مانع من ذلك كما هو الحال في الشبهات البدوية. تجري البراءة وجريان البراءة فيها يعني الترخيص في الارتكاب في الشبهة التحريمية مثلا البدوية، ترخيص في الارتكاب، ويحتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون المخالفة، احتمال المخالفة موجود بها، احتمال أن يكون هذا الشيء حرام في الواقع. الترخيص في المخالفة الاحتمالية يقول ما بيه شيء ليس مما يحكم العقل بقبحة، وإنما العقل يحكم بقبح المخالفة الترخيص في المخالفة شنو القطعية. ولذا يقول بأنه نقول بالاقتضاء هنا ولا نقول بالعلية. هذا الكلام واضح أنه يعني استدلال على الترخيص على الاقتضاء بإمكان جعل الترخيص في بعض الأطراف. وهي يستدل كان يريد يقول أنه لماذا قلنا بالعلية التامة في المقام الأول وقلنا بالاقتضاء في هذا المقام. يستدل على الاقتضاء في هذا المقام بماذا؟ بأنه لا مانع من جعل الترخيص في بعض الأطراف، لأن هذا ترخيص في مخالفة شنو؟ احتمالية لا قطعية، وهذا لا مانع منه. إذن هو يستدل، تلاحظون يعني، بإمكان جعل الترخيص في بعض الأطراف على الاقتضاء، على الاقتضاء للعلية كما قال بها في المقام الأول. بينما المفروض أنه بالعكس يصير، احنا كن نستدل بالاقتضاء على ماذا؟ على جواز الترخيص. يعني كن نفرغ عن أن العلم الإجمالي مقتضي فقط لوجوب الموافقة القطعية وليس علة تامة، ونستدل به على ماذا؟ على إمكان جعل الترخيص في بعض الأطراف. وإلا إذا ما فرغنا عن الاقتضاء وقلنا بالعلية لا يجوز الترخيص في بعض الأطراف. إذا قلنا بالعلية، علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، هذا معناه لا يمكن الترخيص في بعض الأطراف، لأنه علة لوجوب الموافقة القطعية، والترخيص في بعض الأطراف ينافي ذلك. تفكيك بين العلة التامة وبين شنو؟ وبين المعلول. فالمفروض في محل الكلام أننا نستدل على إمكان الترخيص في بعض الأطراف بماذا؟ بالقول بالاقتضاء. فلا بد من إثبات الاقتضاء قبل هذا، لا أن نستدل بماذا؟ بالترخيص في بعض الأطراف علما على القول بالاقتضاء. بعبارة أخرى أكثر وضوحا، أنه لا يمكن جعل الترخيص في بعض الأطراف هو الدليل على الاقتضاء في محل الكلام، لأن هذا أشبه المصادرة. مصادرة هذا هو أول الكلام، أنه يجوز الترخيص في بعض الأطراف. القائل بالعلية يقول لا يجوز الترخيص في بعض الأطراف، فقال بالعلية في محل الكلام كالمحقق العراقي يقول أنه لا يجوز الترخيص في بعض الأطراف، كما لا يجوز الترخيص في جميع الأطراف هناك، هنا أيضا لا يجوز الترخيص في بعض الأطراف. فما يصير نأخذ مسألة الترخيص في بعض الأطراف مصادرة ونستدل به عليما على القول بالاقتضاء. مصادرة هذا يصير، من قال بأنه يجوز الترخيص في بعض الأطراف؟ هو أول الكلام، هذا هو أول الكلام الذي يقول بالعلية لا يرضى بالتجاوز، يقول لا يجوز الترخيص في بعض الأطراف. نعم إذا قال بالاقتضاء يقول شنو؟ يجوز الترخيص. فإذا لا بد من إثبات الاقتضاء أولا بمعزل عن ماذا؟ عن مسألة الترخيص في بعض الأطراف، ويكون جواز الترخيص في بعض الأطراف من نتائج ماذا؟ القول بماذا؟ بالاقتضاء. من نتائج القول بالاقتضاء. زين، هذا الدليل اللي ذكر المحقق أو نقل عنه عن المحقق النائيني، وهاي الملاحظة اللي عليها. يستفاد أيضا من كلماته، هو مو نقل عنه، يستفاد من كلماته في وجه آخر يمكن أن يكون يستدل به على ماذا؟ على الاقتضاء في محل الكلام. وحاصله يقول الوجه في الاقتضاء في محل الكلام والقول بالعلية في المقام الأول هو هذا، هو أن العلم علم التكليف لا يتطلب أكثر من الامتثال بحكم العقل، لكن هذا الامتثال لا يجب بحكم العقل أن يكون امتثالا وجدانيا، من الممكن أن يكون امتثالا تعبديا، امتثال تعبدي. ما يخل في ماذا؟ في أن العلم بالتكليف يستلزم شنو؟ الامتثال من المكلف، قاعدة الاشتغال. اشتغال اليقين بالتكليف يستلزم شنو؟ الامتثال اليقيني. يقول ما يخالف الامتثال اليقيني عندما أعلم بالتكليف، لكن الامتثال هذا على نحوين، مرة يكون امتثال وجداني ومرة يكون امتثال تعبدي. امتثال تعبدي، امتثال وجداني واضح، يعني يأتي بكل الطرفين، يترك كل الطرفين في الشبهة التحريمية، أو يأتي بكل الطرفين في الشبهة الوجوبية، امتثال وجداني. أكون امتثال تعبدي يكتفى فيه بالإتيان لأحد الطرفين في الشبهة التحريمية، يكتفى بترك أحد الطرفين وما كمان من ارتكاب الآخر. يقول هذا امتثال، هذا امتثال للتكليف المعلوم بالإجمال، لكن هذا امتثال تعبدي. شلون تعبدي؟ لأن يقول الدليل اللي يجري في هذا الطرف هو يجعل هذا الطرف بدل عن الواقع، يجعله بدلا عن الواقع. سأخذ مثل في شوف الوجوبية في مسألة الصباح تكون أوضح، دار الأمر بين أن تكون الصلاة واجبة في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة أو صلاة الظهر مثلا، امتثال الوجداني يكون شنو؟ بالإتيان بهما معا، وذلك يكون قد امتثل قطعا ووجدانا. امتثال التعبد يكون بهذا، نقول بأنه الشارع جعل ما يأتي به المكلف بدلا عن الواقع، بمعنى أن الشارع اكتفى في مرتبة الامتثال بالإتيان شنو؟ بأحد الطرفين، مع جعله بدلا عن من؟ هو الشارع نفسه جعله بدلا عن الواقع، قال أنا أرضى منك بالامتثال، أرضى منك بأن تمتثل أحد الطرفين لأني أجعله بدلا عن الواقع. هذا إذا هو صلى صلاة الظهر، فإن كانت هي الواجب الواقعي خب جاء بالواجب الواقعي، إن لم تكن هي الواجب الواقعي الشارع جعله بدلا عن من؟ عن الواجب الواقعي. هذا يسميه امتثال، لكنه شو؟ تعبدي، امتثال تعبدي، باعتبار أن الدليل دل على ماذا؟ على هذه البدلية، دليل الشرعي، شارع جعله بدلا، فهو يحقق الامتثال لكنه امتثال تعبدي. يقول الامتثال الذي يتطلبه العلم هو الجامع بين الامتثال الوجداني والامتثال شنو؟ تعبدي. الجامع بين الامتثال الوجداني والامتثال التعبدي. فمسألة أن المكلف يقطع بالتكليف في موارد العلم الإجمالي، مو يقطع بالتكليف، قلنا وصل إليه التكليف، العلم الإجمالي بيان تام بلا إشكال على التكليف، مو شي قلنا؟ فإذا التكليف وصل إلى المكلف، يعني شنو وصل إلى المكلف؟ يعني اشتغلت به شنو؟ ذمته بالتكليف الجامع. شغل ذمته بوجوب إحدى الصلاتين، إما هاي أو هاي. التكليف وصل للمكلف وعلم به المكلف واشتغلت به ذمته. قاعدة الاشتغال شو تقول؟ أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لولا مسألة جعل البدل، الفراغ اليقيني لا يكون إلا بأن يصلي كلتا الصلاتين، كلتا الصلاتين. وهذا هو الامتثال الوجداني. لكن من تجي مسألة جعل البدل، حينئذ الاشتغال اليقيني يقول ما يتطلب خصوص الامتثال الوجداني، بل يتطلب شنو الأعم من الامتثال الوجداني والامتثال شنو التعبدي. فلو فرضنا أن الشارع قال أنا أكتفي في مقام الامتثال بأن تأتي بإحدى الصلاتين، أنا أجعلها هذه الصلاة التي تأتي بها بدل عن الواقع، هل نقول بأنه لا يجوز الاكتفاء بذلك؟ هو الشارع يقول اكتفى في مقام الامتثال بإحدى الصلاتين بأن جعلها بدلا عن الواقع في مقام الامتثال، فحينئذ يجوز المكلف بلا إشكال أن يأتي بهذه الصلاة بإحدى الصلاتين، وله أن يترك شنو الأخرى، له أن يترك ماذا؟ يترك الأخرى. هذا معناه شنو؟ معناه أنه ما صارت موافقة شنو قطعية، واضح؟ ما صارت موافقة قطعية. يقول العلم الإجمالي بالتكليف ما يتطلب أكثر من هذا. حينئذ في محل الكلام، إذا فرضنا أن أدلة الترخيص ماكو مانع من شمولها، وهذا بحث إثباتي سيأتي الحديث عنه، أن أدلة الترخيص ماكو مانع من شمولها لأحد الطرفين، لأحد الطرفين مو لجميع الأطراف، جميع الأطراف بعد السابق، لأحد الطرفين ماكو مانع من شمول أدلة الترخيص لأحد الطرفين. حينئذ نقول أن نفس شمول أدلة الترخيص لأحد الطرفين هو معنى جعل البدل، هو هذا معناه أن الشارع يكتفي في مقام الامتثال بأحد الطرفين مع جعله بدلا عن من؟ عن الواقع. إذن المكلف في هذه الحالة بإمكانه ماذا؟ أن يقتصر في مقام الامتثال على أحد الطرفين. وهذا نقدر نتصور حتى في الشبهة التحريمية، نقول للمكلف أنت بإمكانك أن ماذا؟ أن ترتكب أحد الطرفين في الشبهة التحريمية، لكن يجب أن تترك الطرف الآخر، لأن الشارع جعل أحد الطرفين بدلا عن الحرام الواقعي، فلا بد من ترك أحد الطرفين لأنه بدل عن الحرام الواقعي، ويجوز لك الإتيان بالطرف الآخر. يقول هذا امتثال إجمالي ولا مانع منه، لا مانع من افتراض الامتثال الإجمالي في محل الكلام. فبالنتيجة أن المكلف في محل الكلام في شبه العلم الإجمالي لا تجب عليه، لا يجب عليه الإتيان بكلا الطرفين في الشبهة الوجوبية، ولا يجب عليه ترك كلا الطرفين في الشبهة التحريمية، يعني لا تجب عليه الموافقة شنو قطعية. وهذا معناه ماذا؟ أن العلم الإجمالي ليس إلا تاما لوجوب الموافقة القطعية، وإنما هو مقتضي لوجوب الموافقة القطعية. فإذا احتف بجعل البدل ما تجب الموافقة القطعية. هذا يستفاد من مجموع كلماته. على كل حال خلاصة هذا البحث الأول، يعني البحث الثبوتي في المقام الثاني، الصحيح هو ما تقدم من أننا نقول بالاقتضاء في المقام، في هذا المقام، وكذلك ما قلنا بالاقتضاء في المقام الأول، من القول بالاقتضاء في هذا المقام أهون بكثير من القول بالاقتضاء في المقام الأول، واضح. القول بالاقتضاء هو المتعين، ليش؟ لنفس ما تقدم سابقا من أن الحكم بقبح المعصية ووجوب طاعة المولى هاي كلها أحكام احترامية معلقة بلا إشكال على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. ولا يبقى العقل حاكما بالقبح حتى مع ورود شنو؟ مع ورود الترخيص. مو معقول هذا أصلا، حتى مع ورود الترخيص يقول لا يبقى أي معصية قبيحة. شو المعصية قبيحة؟ هو الشارع نفسه رخص في جميع الأطراف هنا أو في أحد الأطراف في محل كلام. هذا هاي الارتكاب أحد الأطراف في العلم الإجمالي يكون ممنوع منا عقلا وقبيح عقلا إذا لم يرخص فيه الشارع. فإذا فرضنا الترخيص الشرعي احنا قاعد نفترض أنه الترخيص موجود، احنا قاعد نفترض هل يمكن جعل الترخيص؟ نقول بل يمكن جعل الترخيص، كلامنا هذا في ثبوتي بعد ثبوتي. يمكن للشارع أن يجعل الترخيص في بعض الأطراف؟ نقول بل. ولا يكون جعل الترخيص من قبل الشارع في أحد الأطراف مصادما لأي حكم، لا يكون مصادما لحكم العقل، لأن حكم العقل هو معلق على ماذا؟ على عدم الترخيص من قبل الشارع. ومع ورود الترخيص ومع اعتبار الترخيص يرتفع موضوع الحكم العقلي. فالصحيح هو الاقتضاء في المقام الأول والاقتضاء في المقام الثاني. هذا كل البحث الثبوتي في المقام الثاني. الآن نجي للبحث الإثباتي. وطبعا كما قلنا في المقام الأول أن البحث الإثباتي لا يكون إلا بعد افتراض القول بالإمكان في البحث الثبوتي، بعد أن نفرغ عن إمكان جعل الترخيص في أحد الطرفين نتكلم بأنه هل هناك مانع يمنع من شمول أدلة الأصول العملية لأحد الطرفين، مانع إثباتي أو لا. أما إذا قلنا بالاستحالة في البحث السابق ومن يستحيل جعل الترخيص في أحد الطرفين، فلا معنى للبحث عن ماذا؟ أنه هل يمكن لأدلة الأصول أن تشمل أحد الطرفين أو لا، يعني بعد الفراغ عن الاستحالة أن الدليل قطعا لا يكون شاملا لأحد الطرفين. فإذا بناء على الإمكان في البحث السابق، يعني بعبارة أخرى بناء على القول بالاقتضاء في البحث الثبوتي ندخل في البحث الإثباتي. هو ممكن لكن ليس كل ممكن واقع، ليس كل ممكن واقع. يمكن جعل الترخيص في أحد الطرفين، ما علينا يمكن، الأدلة تساعد على هذا أو لا؟ الأدلة أدلة الأصول العملية يمكن أن تجري في أحد الطرفين إثباتا، هذا مقصود بها، أو لا أكو مانع إثباتي يمنع من جريانها في أحد الطرفين كما الدعية في المقام الأول وجود مانع إثباتي يمنع من جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف كما تقدم. إن أكو مانع إثباتي أو لا، هذا الكلام الثاني أو البحث الثاني في المقام الثاني. استدل على هذا المانع الإثباتي الذي يمنع من إجراء الأصل في أحد الطرفين، استدل عليه بهذا الدليل المعروف والمتكرر، وهو بأنه أن إجراء الأصل في أحد الطرفين هذا الذي نقول بأنه ما يجوز إثباتا، ما يجوز إجراء الأصل في أحد الطرفين. تارة نفترض أنه مع إجراء الأصل في أحد الطرفين يكون مع إجراءه في الطرف الآخر، وأخرى نفترض بأنه لا نجريه وحده، نجري الأصل في هذا الطرف فقط. أما إذا أجرينا الأصل في هذا الطرف مع إجرائه في الطرف الآخر، هذا المفروض أنه قد فرغنا عن ماذا؟ عن شنو؟ عن وجود ما يمنع منه، إما ثبوتا على رأي الجماعة أو إثباتا على ما تقدم. إذا إجراء الأصل في هذا الطرف مع إجرائه في الطرف الآخر هذا ممنوع، إما ثبوتا أو إثباتا، هذا ما يجوز. أو نجري الأصل في أحد الطرفين فقط، نجري في هذا الطرف، هذا شنو محذورة؟ ترجيح بلا مرجع. ليش تدري فأجري في ذاك الطرف؟ ترجيح بلا مرجع. بعبارة أخرى أن نسبة كلا الطرفين إلى دليل الأصل نسبة واحدة، يعني هذا الطرف ليس فيه خصوصية يجعل دليل الأصل مختصا به، ما فيه خصوصية إطلاقا في قبال الطرف الآخر. إذن كل منهما هو يستحق أن يكون مشمول لدليل شنو؟ لدليل الأصل. من هنا نقول بأنه دليل الأصل لون جعل شامل لكل الطرفين، وهذا فرغنا عن شنو؟ عن عدم صحته، عدم إمكانه. أما أن نجري الأصل في أحد الطرفين دون الآخر، هذا ترجيح بلا مرجح، هذا ترجيح بلا مرجح. إجراء الأصل على احتمال الثاني، إجراء الأصل في الفرد المردد، يعني لا نجري الأصل في الطرفين ولا نجري في أحد الطرفين المعين، لأن ترجيح بلا مرجح، نجري في أحدهما المردد. هذا جاوبوا عنه، قالوا بأنه هذا لا يمكن، لأن الفرد المردد لا وجود له شنو في الخارج، والفرد المردد لا وجود له، المردد معناه لا وجود له في الخارج، فلا يمكن أن نجري فيه الأصل. وهذا معنى شنو؟ معنى أن الأصل لا يجري في ماذا؟ في أحد الطرفين، كما لا يجري في جميع الأطراف. نقدر هذا المطلب المانع الإثبات نصوغه بصياغة أخرى، هذه الصياغة أيضا موجودة، وهو أن نقول بأن إطلاق دليل الأصل لأحد الطرفين معارض بإطلاقه للطرف الآخر للنقطة التي ذكرناها، وهي أن كلا الطرفين نسبته إلى الأصل العملي نسبة شنو؟ واحد، إلى دليل الأصل العملي نسبة واحدة. هذا الشك، هذا الشك، إذا كان الأصل العملي موضوع الشك، الشك محفوظ في كل منهما، ماكو خصوصية في أحد الطرفين. إذن إطلاق دليل الأصل لأحد الطرفين يعارض حتما بإطلاقه للطرف الآخر. هاي المعارضة من تجي؟ يعارضه يعني يتكاذبان شمول الأصل دليل الأصل لهذا الطرف وشموله للطرف الآخر متكاذبان، يعني لا يمكن الالتزام بهما. ليش لا يمكن الالتزام بهما؟ لأن يؤدي إلى الترخيص في المخالفة الشنو؟ قطعية. شموله لكلا الطرفين فيه مخالفة شنو؟ قطعية، وقد فرغنا عن عدم إمكانها، عدم إمكان الترخيص في كلا الطرفين. هذا عدم الإمكان، هاي الاستحالة، أو للمانع الإثبات المتقدم يجعل هناك تعارض بين إطلاق دليل الأصل لهذا الطرف وبين إطلاق دليل الأصل للطرف الآخر، يتعارضان. يعني بعبارة أخرى لا يمكن أن نجري الإطلاق في كل منهما، لا يمكن أن نجري الإطلاق في كل منهما، فيتعارضان. فنقدر نرجح، قلنا ما ممكن أن ترجع بلا مرجح، يعني نقول بأنه نجري الأصل في هذا الطرف فقط، ترجع بلا مرجح بعد التعارض وعدم المرجح يتساقطان. فإذا تساقط الأصل المؤمن يسقط في كلا الطرفين، لا يجري في كلا الطرفين، حينئذ مقتضى ذلك هو بقاء الاحتمال في كل طرف بلا مؤمن. لاحظوا يا شيخ، دقوا على هذه العبارة، يبقى الاحتمال في كل طرف بلا مؤمن. لو يجري الأصل في الطرف نقول احتمال التكليف في هذا الطرف أكو مؤمن يأمن من ناحيته، وهو شنو؟ وهو البراء، وهو الأصل العمل المؤمن. لكن بعد أن يسقط الأصل المؤمن في هذا الطرف وفي ذاك الطرف، فيبقى الاحتمال، احتمال التكليف في كل من الطرفين بلا مؤمن، فيتنجز، وبالتالي تجب الموافقة شنو؟ قطعية. نقول الترخيص في أحد الطرفين ماكو مشكلة منا إثباتا، لكن أكو مشكلة شنو؟ إثباتية، وهو أن هذا الترخيص في أحد الطرفين يكون معارض بالترخيص في الطرف الآخر. فإما أن نجري الأصل في كلا الطرفين وهذا فرغنا عن عدم إمكانه، أو نجريه في أحدهما فقط بالخصوص بعينه، هذا ترجيح بلا مرجح. فبالتالي يكون الإطلاق إطلاق دليل الأصل لكل من الطرفين، يقع فيه تعارض يسموه التعارض الداخلي في دليل الأصل العملي، في دليل الأصل المؤمن، تعارض داخلي بين شموله لهذا الطرف وبين شموله للطرف الآخر، فيتساقطان، يعني أطلاق الدليل لهذا وأطلاق الدليل لهذا يسقط بعد أطلاق الدليل الأصل بعد ما يشمل كلا الطرفين، فيبقى الاحتمال في كل طرف احتمال بلا مؤمن، احتمال تكليف بلا مؤمن، فيتنجز فتجب الموافقة قطعية. هذا هو المانع الإثباتي الذي ذكر في كلماتهم، هذا المانع الإثباتي. المحقق العراقي اعترض على المحقق النائمي، اعترض على هذا المانع الإثباتي، سنقولون اعترض على هذا المانع الإثباتي، هو يقول بأنه يقول هذا الدليل كل اللي يجيبوه يثبت لنا عدم إمكان شمول دليل الأصل لكلا الطرفين، لأنه يلزم منا شنو؟ الترخيص في المخالفة القطعية، وأيضا ما يخالف نسلم بأنه يثبت لنا عدم إمكان جريان دليل الأصل في أحد الطرفين، لأنه ترجيح بلا مرجح بعد تساوي نسبة الطرفين إلى دليل الأصل المؤمن، ترجيح بلا مرجح. لكن شنو المانع أن نقترح اقتراح ثالث وهو أن نقول أن دليل الأصل العمل المؤمن يشمل كلا الطرفين، لكن مو بنحو مطلق وإنما بنحو مشروط، مشروط بماذا؟ بترك الآخر في الشبهة التحريمية، ماكو مشكلة، مشروط بترك الآخر، فنخلص من شبهة من 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 محذور. واضح شو المقصود؟ يعني يقول بأن الأصل يجري في هذا الطرف بشرط أن تترك الطرف الآخر، أجري الأصل في هذا الطرف ماكو مشكلة، لكن بشرط أن تترك شنو؟ الطرف الآخر، أو أجري الأصل في هذا الطرف بشرط أن تترك الطرف الآخر، وبذلك يعني نتخلص من محذور ترخيص في المخالفة القطعية. هذا ما بي بعد ترخيص في المخالفة القطعية، مو يعني يرخص في واحد بشرط ترك آخر، فبعد ماكو مخالفة قطعية، هذا نخلص منه. وأين أيضا نخلص من محذور الترجيح بلا مرجح؟ ما 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 قلنا أن الأصل يختص بأحد الطرفين، يجري في كلا الطرفين لكن بنحو شنو؟ بعبارة أخرى يقول بأنه المحذور يلزم من جريان الأصل في كلا الطرفين بنحو مطلق، يجري في هذا مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء ارتكبت الآخر أو لم ترتكب الآخر، حتى إذا ارتكبت الآخر أجري البراءة في هذا، يعني ارتكب هذا، هذا يؤدي إلى ترخيص في المخالفة قطعية. أما قلنا لا، أنه الأصل يجري في هذا بشرط ترك الآخر، لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة قطعيا، فنلتزم بجريان الأصل العملي في جميع الأطراف لكن بنحو شنو؟ مشروط، لا بنحو مطلق، وبهذا نتخلص من كل المحاذير، ويثبت ماذا؟ ويثبت ماذا؟ ويثبت هذا الشيء، وهو أنه ماذا؟ أنه لا تجب الموافقة القطعية، يعني لا دليل على وجوب الموافقة الشنو؟ قطعية، يعني بعبارة أخرى لا مانع من جريان الأصل، لا مانع إثباتي من جريان الأصل في جميع الأطراف لكن بنحو شنو؟ مشروط، بنحو مشروط، وهذا لا يؤدي إلى وجوب الموافقة الشنو؟ قطعية، بل يجوز له ارتكاب أحد طرفين. نكمل هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله. عليكم السلام.